زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في صفة الوضوء ذكر غسل اليدين إلى المرفقين، وتحدثنا عن خطأ يقع فيه كثير من الناس في الوضوء، وهو أنهم إذا غسلوا الكفين في أول الوضوء ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فإنهم إذا جاءوا إلى غسل اليدين إلى المرفقين لا يغسلون الكفين، وبعضهم يبدأ من الرسغ كما قلنا، وهذا خطأ، لأن الله لما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أن كلمة أيديكم تشمل الكفين. فإذا بعد غسل الوجه إذا أردنا أن نغسل اليدين بعد غسل الوجه من أين نبدأ؟ من رؤوس الأصابع. إذا أردنا أن نغسل اليدين بعد الوجه من أين نبدأ؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، لأن اليد التي ذكرها الله في كتابه في لغة العرب تشمل الكفين، فلا بد من غسل الكفين إلى المرفقين، من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. ومن السنن الواردة تخليل الأصابع بالماء، ومعنى تخليل الأصابع يعني إدخال الأصابع بعضها في بعض. فإذا أردت أن تطبق السنة في غسل اليدين والرجلين في الوضوء، فخلل بين أصابع يديك ورجليك. إذن إدخال الأصابع في بعضها في غسل الكفين واليدين، وكذلك إدخال الأصبع في أصابع القدم لغسله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في غسل القدمين. تحدثنا في الدرس الماضي عن الخاتم، الخاتم في الأصبع. قلنا إن غسل اليد لما قال الله في كتابه آمراً بغسل اليدين، غسل اليد كما قلنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا يعني غسل هذه المنطقة كلها بما فيها الأصابع، وإزالة أي شيء يحول بين وصول الماء والجلد. فإذا كان مثلاً إذا كنت تلبس ساعة، وهذه الساعة محزمة على الرسغ، بمعنى أنها شدت على الجلد بحيث لا يصل الماء إلى ما تحت الساعة، لأن الآن الساعة قد تكون رخوة، فلو أنك حركت اليد الساعة تتحرك فالماء يصل، لا ما في إشكال. لكن لو كانت الساعة مثلا ساعة جلد وما تحتها لا يبتل، بحيث لو أنك غسلت اليد وأزلت الساعة فستجد ما تحت الساعة ما وصل إليه الماء، فما حكم إزالة الساعة؟ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الخاتم، أليس الخاتم يحجب مساحة من الجلد من الأصبع لا يصل إليها الماء؟ ومن هنا رأى جمهور العلماء وجوب تحريك الخاتم عند الوضوء، لا يشترط خلعه بالكلية، لكن مهم تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته. ثم تحدثنا عن مسح الرأس. الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ وامسحوا برؤوسكم، فكل الأعضاء فرضها الغسل إلا الرأس فإن فرضه المسح. طيب ما هو الفرق بين المسح والغسل؟ ذكرناه في الدرس الماضي، الغسل فيه سيلان الماء، إذا سال الماء على العضو صار غسلا، لكن المسح إمرار اليد المبتلة على العضو، هذا هو المسح. إمرار اليد المبتلة على العضو، فإذا ما هو شرط يسيل الماء. ولا وستأتينا الآن مسألة وهي ماذا لو غسل رأسه، هل يجزي عن المسح أم لا؟ لأن الرأس كما قلنا فرضه ماذا؟ المسح. طيب لماذا نجد في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلاكم؟ أرجلا منصوبة معطوفة على إيش؟ غسل الوجه واليدين. طيب وامسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر، رؤوسي، وامسحوا برؤوسكم. فإذا كل أعضاء الوضوء فرضها الغسل إلا الرأس، فإن فرضه المسح. طيب لماذا؟ يعني هل هناك حكمة؟ قال بعض العلماء إنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء، فلا شك أنه يشق، ولو غسل الرأس لنزل الماء على الجسم ويبقى الشعر مبتلا مدة طويلة ويلحق به عسر ومشقة. يعني أحيانا بعض الناس يمرض من وراء بقاء الشعر مبلولا ويتعرض لهواء بارد فيأتي صداع في الرأس أو يصاب بنزلة برد. فتظهر حكمة الشارع ويسر الشريعة ورحمة الله بالمسلمين في تخفيفه في الشعر بجعل فرضه المسح دون الغسل، المسح دون الغسل. فإذا لو قال واحد عطونا أمثلة على يسر الدين، عطونا أمثلة أن الشريعة ليست شريعة مشقة وإنما هي شريعة تيسير، نقول هذا مثال أن الله يسر علينا وجعل فرض الرأس في الوضوء المتكرر يوميا. أنت ربما تتوضأ 5 مرات، ما هو مثل غسل الجنابة، الوضوء أكثر تكراره، ولذلك جعل الفرض فيه المسح دون الغسل. لماذا؟ من أحيان من الحكم في ذلك دفعا للمشقة والعسر. طيب ذكرنا خلاف العلماء في قضية مسح الرأس، هل يجب أن يمسح كله أم يكفي أن يمسح بعضه؟ وقلنا مذهب المالكية والحنابلة ما هو؟ مسح الجميع. ومذهب الحنفية والشافعية بعض الرأس. لما نقول مسح الرأس كله ما معناه؟ معناها أن كل ما يشمله الرأس في اللغة لا بد أن يمسح. والرأس في اللغة ترى يشمل الوجه، لكن خرج الوجه بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فالوجه له فرض خاص وهو الغسل. فماذا بقي من الرأس؟ أيوة قلنا من منابت الشعر المعتادة. ليش قلنا المعتادة؟ لأن بعض الناس قد ينزل شعره لتحت، بعض الناس يمكن يصير عنده صلع ويروح، أو بعض الصلع وخفة الشعر ويصير الشعر راجع لورا. ولذلك قلنا مسح الرأس من منابت الشعر المعتادة من الأمام منحنى الجبهة إلى أين؟ إلى منابت الشعر عند أول الرقبة، أيضا منابت الشعر المعتادة. ولذلك المرأة لو كان شعرها إلى نصف الظهر وقالت كيف أمسح أنا؟ كيف أمسح شعري؟ شعري طويل. نقول إن الله ما قال فامسحوا شعوركم، ترى لاحظ ما ذكر، ما علق الحكم بالشعر، علقوا بماذا؟ بالرأس. والرأس أين ينتهي؟ على منابت الشعر في أول الرقبة. ولذلك المرأة مثلا ذات الشعر الطويل ينتهي المسح إلى نهاية إلى بداية منابت الشعر في نهاية الرأس، منابت الشعر نهاية منابت الشعر فقط، ما ينزل المسح لتحت، ولا تكلف المرأة بمسح شعرها كله، وهذا فيه عسر، والشريعة لا تأمر بالعسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، إذا قلنا باستيعاب الرأس بالمسح كما تقدم هو الأحوط، معنى ذلك أن الإنسان إذا بلل كفيه وبدأ من أول الرأس يستوعب المسح، يستوعب المسح، فخلف الأذنين من الرأس فيمسحه. طيب، قلنا أيضا إن التعميم دليله قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يتناول جميع الرأس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نقل عنه الوضوء نقل مسح الرأس ولم ينقل بعض الرأس، ومن قال ببعض الرأس استدل بأن الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم، والأولون قالوا الباء للإلصاق، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد التفريق بين الرجل والمرأة كما تقدم. ذكرنا أن حد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعن الربيع بنت معوذ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه الترمذي وحسنه النووي، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني. طيب، لو واحد ليس على رأسه شعر أصلع، أو نسأل الله العافية يا إخوان ويا أخوات، الآن مرض السرطان من علاجه هذا الكيماوي يتسبب بسقوط الشعر، واحد سقط شعره ماذا يمسح؟ حلق رأسه يا أخي في الحج والعمرة، ماذا سيمسح؟ رأسه، سواء عليه شعر أم لا، لأن الجميع يسمى رأسا، سواء عليه شعر أو ما عليه شعر. فلو كان عليه شعر مسح الشعر، إذا ما كان عليه شعر سيمسح الرأس، وإذا كان عليه بعض شعر يعني في صلع خفيف، ما ذهب كل الشعر ولا بقي كل الشعر، فماذا سيمسح؟ سيمسح رأسه سواء عليه شعر أو بعض شعر أو ما في شعر. لكن هنا أنبه إلى مسألة الشعر الاصطناعي، الآن في غمرة الاهتمام بالشكل وما يشبه تقديس الجسد الذي حصل في هذا الزمان والإنفاقات الهائلة، صار فيما يسمى بعملية زرع الشعر. وزرع الشعر إذا رجعنا للمختصين سيقولون إنه توجد زراعة لبصلات شعر طبيعية تنمو، ويوجد زراعة لشعر صناعي. وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم زراعة الشعر، لأن عندنا الآن حديث في لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بغيره، ونحن نعرف يعني حكم الشعر الصناعي إنه ما يجوز، ووصل الشعر ما يجوز، والباروكة الشعر المستعار لا يجوز. طيب، فأجابني الشيخ رحمه الله أنه إذا زرع شعرا ينمو فهذا من باب إصلاح العيب وهو جائز، وأما زرع الشعر الاصطناعي الذي لا ينمو فلا يجوز، هذا من وصل الشعر. طبعا من الطرائف التي مرت معنا في الحج أن بعضهم جاء يسأل، قال يا شيخ أنا زارع شعر صناعي كلفني كذا، مدري ربع مليون، مدري المهم يعني مبلغ، وإذا جيت الآن تقولون أنتم يجب على المحرم أو يجب في العمرة والحج تقصير الشعر، أنا إذا هو أصلاً شوي إذا قصرته إيش يبقى؟ وهذا طبعاً شعر لا ينمو، فنقول أصلاً تركيبه غلط، خطأ، ما يجوز تركيبه، ومن يعني آفاته و ما يترتب عليه من المشاكل قضية مسح الرأس، لأنه أنت الآن شرعا ما يجوز أن تضع حائلا وتمسح عليه، يجب أن تزيل أي شيء يحول بين وصول الماء والبشرة. فلما تركب شعر صناعي حجبت الماء عن الرأس، كأنك جبت جلدة وغطيت رأسك ومسحت عليها، كأنك مثلا غطيت الذراع بجلد ومسحت عليه، غسلت الجلد، ما يصلح طبعا، لابد من إزالة أي شيء يحول بين وصول الماء والبشرة. فإذا لو أنه زرع بصلات شعر طبيعية تنمو فهذا جائز، وخلص سيأخذ حكم الشعر الطبيعي ويمسح عليه في الوضوء ويقصر منه في العمرة والحج عادي. لكن الشعر الصناعي الذي لا ينمو لا يجوز وضعه، ومن مساوئه أنه سيحول بين وصول الماء إلى الرأس وفرض المسح، وبعدين عند غسل الجنابة لا تنسى، فيصير غسل الجنابة غير صحيح ويصير الوضوء غير صحيح. طيب واضح يا أخوان الفرق بين زراعة الشعر الطبيعي والصناعي، وماذا سيترتب عليهما من الأحكام؟ في أحكام ستترتب. طيب إذا مسح بشرة رأسه قلنا صح المسح سواء عليها شعر أم لا، والواجب مسحه من الشعر هو ما كان في حدود الرأس، أما الشعر النازل عن حدود الرأس فلا يجب مسحه، ولو اقتصر على مسحه فإنه لا يجب عليه مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، مثل ما قلنا في المرأة، المرأة لا يجب عليها مسح الشعر الطويل. قال الإمام الشافعي ولو كان ذا جمة فمسح من شعر الجمة ما سقط عن أصول منابت الشعر لم يجزه، ولا يجزئه إلا أن يمسح على الرأس نفسه أو على الشعر الذي على نفس الرأس لا الساقط عن الرأس. وقد يقال لماذا لا يجب غسل شعر الرأس المسترسل، وقد ذكرنا غسل شعر اللحية المسترسل. ما معنى المسترسل؟ واحد نمى شعره فاسترسل وسقط على جانبي الرأس مثلا، هل يجب أن يمسح؟ يعني لو طال الشعر هنا، لو الشعر وصل هل يجب مسحه هذا؟ لا. طيب واللحية ذكرنا أنها إذا استرسلت تمسح ويغسل ظاهرها، لأن الوجه كل ما واجهك فظاهر اللحية داخل في الوجه، ولكن الشعر المسترسل من الرأس ليس داخلا في الرأس، فهذا هو الفرق. يعني لو واحد قال لماذا قلتم بغسل ظاهر اللحية المسترسل، ظاهر اللحية مو الباطن، ظاهر، لماذا قلتم بغسل ظاهر اللحية المسترسل ولم تقولوا بغسل ظاهر الشعر أو بمسح الشعر المسترسل؟ نقول لأن ظاهر اللحية داخل في الوجه، لأن تعريف الوجه كل ما واجهك، بينما الشعر المسترسل ما هو داخل في الرأس، ولذلك لا يجب مسحه، المسح على الرأس وليس على الشعر كما قلنا. من المسائل المتعلقة بمسح الرأس لا تتعين اليد لمسح الرأس، فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة وبأداة. فإذا لو واحد مسح بأداة، لو مسح شعره بأداة، ألم يصل الماء إلى الرأس؟ البلل وصل إلى الرأس الممسوح ولا لا؟ وصل، فإذا حصل الفرض. لو واحد مسح بأصبع واحد، كل الرأس بأصبع واحد، نقول يصح بباطن الكف، بظاهر الكف، بالكفين، بكف واحدة، واحد مسح شعره بكف واحدة، واحد في المستشفى ساعده الممرض ومسح له رأسه، يصح؟ يصح. فإذا المهم مسح الرأس، فبأي طريقة حصل أجزأ، بأي طريقة حصل أجزأ. أيوه، حتى الوجه الحين لو واحد مثلا أخذ شطاف ماء مثلا مروش وعمم الوجه بالماء كله، الماء سال على الوجه كله، الصحة ماذا بالنسبة للصحة والإجزاء؟ خلاص صحة وأجزاء. السنة أن يغسل بكفي بوجه بيديه، لكن لو غسل بغير ذلك، ولذلك لما قلنا إذا فتح الصنبور وأدخل يده تحت الصنبور وسال الماء عليها كلها على المرفقين، ما بقي جزء إلا أصابه الماء، كما لو أدخل، هذا واحد من الشباب يقول أنا عندنا بركة موية في البيت، إذا توضيت أغسل كل شيء إلا القدمين، يصعب علي أني أطلعها على الحوض، فأطلع إلى البركة وأغمس القدم اليمنى ثم أغمس القدم اليسرى، خلاص ما دام وصل الماء إلى القدم كلها فقد حصل المقصود، حصل الغسل. لأننا قلنا سابقا إن الدلك لا يجب، يعني الفرك لا يجب إلا إذا كان في شيء على الجلد لا يصل الماء إليه الجلد إلا بالفرك والدلك، فهذا شيء آخر. في الأحوال الطبيعية فإن تعميم العضو بالماء يكفي في صحة الوضوء. طيب، فلو مسح شعره بخرقة أو غيرها فيجزئه ذلك، كما ذكر المجموع النووي في المجموع والمرداوي في الإنصاف وغيرهما من أهل العلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه، بأي صفة كان يصح. ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه، هذا الآن سؤال نوجهه، لو واحد كبس تكبيس، بعض الشباب في التسريحات الشعر ما يمسح لأن المسح فيه إمرار اليد المبتلة، إمرار إمرار، المسح لغة فيه إمرار، فبعضهم يكبس الشعر تكبيس حتى ما يخرب التسريح، هل يصح في المسح أم لا؟ هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمرداوي في الإنصاف من الحنابلة قال: ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة، يعني جاب منشفة مبلولة وحطها على الشعر وشالها بس، أو بلها وهي عليه، حط المنشفة على الرأس وشغل الماء، البلل وصل لكن مسح ما فيه، ما حصل. قال: لم يجزئه في الأصح. لماذا؟ لأن الله قال فامسحوا، لأن الله قال وامسحوا، وهذا ما مسح، ما مسح، بلل ولكن لم يمسح، والله أمر بالمسح، وهذا لا يسمى مسحا، هذا لا يسمى مسحا، هذا بل الشعر بالماء، بله بالماء لكن ما مسح. عند الشافعية يجزئ ذلك. المسألة إذن فيها خلاف، بعض العلماء قال هذا ما يصح لأن الله أمر بالمسح وهذا ما هو مسح، وبعضهم قال المقصود وصول الماء وابتلال الشعر وحصل، والأحوط طبعا إلى الإنسان يمسح ولا يترك المسح، حتى لو مسح بخرقة، لو مسح بإصبع، لو مسح لكن مسح، حصل المسح، إمرار اليد على العضو الممسوح أو على الشعر. ولما ندبنا إلى مسح رأس اليتيم فإن المسح معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أهله الوجع مسح بيده اليمنى ودعا أو رقى. وذكروا قالوا وفائدة المسح التفاؤل بزوال الوجع، لأنك الآن في الرقية إذا مسحت أو وضعت يدك على ما يؤلم من جسدك ومسحت، هذا المسح كذا يتفاءل به في إيش؟ زوال الوجع، زوال العلة. طيب، فإذا المسح ليس وضعا، ليس وضعا فقط، المسح إمرار، عملية إمرار. فإذا ما يترك الإنسان المسح. قال المناوي والمسح في تعارف الشرع إمرار اليد مبتلة بلا تسييل، يعني بدون سيلان الماء. طيب، إذا الأحوط أن يمسح ويمر بيده على رأسه. طيب، شخص توضأ وحلق رأسه ثم ذهب يصلي، هل يتأثر الوضوء بحلق الشعر أم لا؟ هل يتأثر الوضوء بحلق الشعر؟ ها؟ لا يتأثر. عند جمهور الفقهاء قالوا لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلاً عن المسح على البشرة، لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة، ولو كان بدلاً لم يجوز، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ولم ينقل أمرهم بإعادة تجديد الوضوء. أليس الترتيب رمي الجمرة ثم النحر الحلق الطواف السعي؟ فمعنى ذلك أن الحلق قبل الطواف، كانوا يحلقون ثم يذهبون لطواف الإفاضة، والطواف يلزم له الطهارة. لو كان حلق الشعر يضر الطهارة لأمرهم، قال ما أحد يذهب يطوف حتى يتوضأ مثلا، ولكن ما أمرهم، فعلمنا بأن حلق الرأس لا يضر الوضوء ولا يؤثر فيه. طيب، ماذا بالنسبة لنقض الضفائر؟ عندنا الآن النساء اللاتي يضفرن شعورهن، إذا ضفرت المرأة شعر رأسها وجعلته ضفائر، وبعض أهل الجبال يفعلونه، صح؟ لهم قرون يضفرون شعورهم، يطيلونها ويضفرونها. إذا واحد ضفر شعره كيف يمسح على رأسه؟ وهل يجب أن يمسح الضفائر أو يحك، أو يجب حل الضفائر؟ هل يجب على المرأة حل الضفائر للوضوء أم لا؟ الجواب لا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة في الوضوء، بل يمسح رأسه من منابت الشعر إلى القفا وهو مضفور. قال القرافي إن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها، وكذا الطويل الشعر من الرجال إذا ضفره الذخيرة. وقال الغرناطي إن كان شعرها معقوصا مسحت على ظهرها ولا تنقض شعرها، وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضفره يمسح عليه. كتاب الإكليل، التاج والإكليل لمختصر خليل. طيب، مسح الرأس بعد إيش؟ بعد غسل اليدين، هل يجب أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس أو يكفي الماء الباقي في اليدين في الكفين من غسل اليدين؟ المسألة مرة أخرى، هل يجب أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس أو يكفي بلل الكفين من غسل اليدين؟ الأصل والأفضل أن يمسح رأسه بماء جديد، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. فقوله في الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يده يدل على أنه أخذ ماء جديدا ولم يمسح ببقية ماء اليدين، لكن هذا في الأفضلية والسنة المستحب. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. وجاء في حديث عثمان في صفة الوضوء ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح رأسه، رواه أبو داود. وأما حديث الربيع أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه من فضل ماء كان في يده فقد رواه أبو داود لكنه ضعيف. طيب، نحن الآن قلنا إن المسألة للأفضلية ولا وجوبا أخذ ماء جديد؟ قال بعض العلماء إن هذه للأفضلية، وأنه لو مسح ببقية الماء من غسل اليدين يصح، لكن الخلاف في المسألة، يعني بعضهم قال ما يصح، لا بد يأخذ ماء جديدا، مبنية على ماذا؟ ها؟ أحسنت، على حكم الماء المستعمل، هل يصح استعماله مرة أخرى أم لا؟ لأن الذين قالوا إن الماء المستعمل ما يجوز استعماله مرة أخرى قالوا طيب الماء الأول غسل به اليدين فلا يجوز أن يستعمله مرة أخرى لمسح الرأس، لكن الراجح أنه يصح استعمال الماء المستعمل، وأن الماء المستعمل لا ينجس بالاستعمال. فإذن الأفضل أن يأخذ ماء جديدا لما ثبت في السنة، لكن لو مسح ببقية الماء، افرض أحيانا في البر أو في بعض الأحيان في بعض المناسبات الظروف الأحوال يكون الماء شحيحا جدا، فلا بأس يصح لو مسح ببقية الماء، لكن السنة الأفضل أن يأخذ ماء جديدا، الأحوط أن يأخذ ماء جديدا. طيب، فإن لم يمسحه بماء جديد فقلنا إنه يصح وضوءه، لكن المسألة الأخرى هنا ماذا لو غسل رأسه بدلا من مسحه؟ واحد يتوضأ ولما وصل إلى مسح الرأس شغل عليه المروش مثلا، فما حكم الوضوء؟ هل يجزئه أم لا؟ فصارت المسألة الآن هل يجزئ غسل الرأس بدلا من المسح في الوضوء أم لا؟ من العلماء من قال لا يجزئ، قالوا لأن الفرض المسح وليس الغسل، ولكن الذي عليه الجمهور والإجزاء لأن قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغسل مسح وزيادة، قالوا لأن الغسل مسح وزيادة، والحنابلة اشترطوا مع ذلك إمرار اليدين، يعني قالوا يغسل لا مانع ولكن لا بد أن يمر بيديه، يعني حتى لو كان الماء نازل من أعلى مثلا أو واحد انغمر في البحر ولا في البركة يتوضأ، توضأ مثلا هو في المسبح، واحد في المسبح قالوا يلا الصلاة الصلاة وهو في المسبح أخذ ماء وغسل الكفين وتمضمض واستنثر وغسل الوجه ثلاثا وغسل الذراعين إلى المرفقين ثم غطس وطلع. طيب، الحنابلة يقولون مع هذه الغطسة لازم يمر بيديه، ولو كان الماء ينزل من أعلى يمر بيديه حتى يطبق الأمر وينفذ الأمر الوارد في قوله امسحه. قال المرداوي: لو غسله عوضا عن مسحه أجزأ على الصحيح من المذهب إن أمر يده، إن أمر يده. وقال الشيخ السعدي: الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. هذا في تفسيره رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: إجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب، يعني سهل. طيب، هذا الآن بالنسبة لما إذا كان غسل رأسه بدلا من مسحه، فنقول لا بأس الغسل مسح وزيادة، ولكن لابد أن يمر بكفيه على رأسه. مثال آخر: واحد يتوضأ في المطر، نزل مطر شديد، فهو الآن يتوضأ، الآن المطر ينزل بغزاره، بلل الشعر وبلل الثياب وبلل الأرض، فماذا يفعل؟ يمسح، حتى لو أن رأسه ابتل تماما، لو أن رأسه ابتل تماما في المطر يمسح، ليأتي بقوله تعالى امسحه. طيب، هل يمسح الرأس في الوضوء مرة أو ثلاثا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الرأس يمسح مرة واحدة، وأن مبناه على التخفيف، وأن التكرار يصيره غسلا، وأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء تفيد بمسح الرأس مرة واحدة لا أكثر. ففي صحيح البخاري أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان ابن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فذكر أنه غسل سائر الأعضاء ثلاثا إلا الرأس. وفي حديث عبد الله بن زيد: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. قال البيهقي رحمه الله معلقا على حديث عثمان السابق في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا: وعلى هذا اعتمد، يقول البيهقي، الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة. وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. انتهى كلام البيهقي في السنن الكبرى. إذن البيهقي رحمه الله رغم أنه يحب الشافعي وينصر قول الشافعي في كثير من الأحيان، لكن في هذا الموضع ما نصر قول الشافعي. الشافعي قال بالمسح ثلاثا، البيهقي قال لكن الروايات الصحيحة لا تدل على هذا، وأن الروايات اللي فيها مسح ثلاثا لا تثبت، ومخالفة للروايات الثابتة عن ثقات. فإذا الأحاديث التي وردت في المسح ثلاثا لا تخلو من ضعف. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا، ولكنه كان إذا كرر غسل الأعضاء مسح الرأس أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريح. نعيد كلام القيم مرة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله ومسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضعفان، إذن ضعيفان. وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، هذا أيضا ضعيف. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. زاد المعاد. قال ابن حجر رحمه الله: وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد به المبالغة في الإسباغ، المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، فإذا كرر المسح صار غسلا. هذا في فتح الباري. أما الشوكاني رحمه الله فقد قال: والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييدي في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة نيل الأوطار. نأتي الآن لموضوع العمامة. إذا كان على رأسي عمامة هل يخلعها عند المسح أم لا؟ الجواب: للمسح على العمامة صورتان. الأولى أن يمسح على مقدم رأسه الناصية ثم يكمل المسح على العمامة، وهذه الصورة جائزة عند جمهور العلماء، ويدل عليها حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فمسح بناصيته وعلى العمامة، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. الصورة الثانية أن يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح معها شيئا من شعر الرأس أو من الرأس، فجمهور العلماء لا يجيزون الاقتصار على مسح العمامة وحدها دون مسح شيء من الرأس معها، للدليل السابق أنه مسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا: فالشرط أنه يكون فيه جزء من الناصية مكشوف حتى يتمكن من مسحه مع العمامة. لكن إذا كانت العمامة تغطي كل الرأس فليس منه شيئا مكشوفا، فما حكم المسح على العمامة في هذه الحالة؟ الجمهور يقولون لا يجوز، لكن أحمد رحمه الله ذهب إلى صحة ذلك، ولذلك يقول ابن رشد: اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، يعني الجمهور. وقال النووي: وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء المجموع. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن المسح على العمامة والخمار، عندنا الآن خمار المرأة أيضا، خمار المرأة، فقال مالك: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما الموطأ. ولذلك عد المرداوي رحمه الله المسح على العمامة من مفردات مذهب الحنابلة. طيب، عرفنا أنه لو كان جزء من الرأس مكشوفا الناصية ومسح عليه وعلى بقية العمامة يصح، يصح، والدليل واضح. لكن المسح على العمامة فقط ما حكمه؟ ولماذا ذهب أحمد إلى ذلك؟ ذهب أحمد رحمه الله إلى جواز المسح على العمامة فقط لحديث عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، رواه مسلم. والمقصود بالخمار هنا ما المقصود؟ هو مسح عليه الصلاة والسلام، هو مسح، هو الحديث أنه هو مسح على الخمار والخفين. المقصود بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس، يعني تغطيه، تخمر الرأس يعني تغطيه. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان. واختلف في سماعه منه، هل سمع راشد بن ثوبان أم لا. الحديث صححه النووي والذهبي ومن المعاصري الألباني، لكن ابن حجر رحمه الله قال إسناده منقطع وضعفه البيهقي، وقال البخاري حديث لا يصح. ففي خلاف إذن في صحة حديث المسح على العصائب والتساخيم، لكن ما علاقته بموضوعنا؟ أن العصائب هي العمائم يعصب بها الرأس، والتساخين تسخن الرجل وهي الخفاف والجوارب. فهذه الأحاديث صريحة في جواز المسح على العمامة، ولذلك ذهب أحمد إلى صحة المسح على العمامة. الجمهور قالوا هذه الأحاديث، طبعا الأخير ما صح عندهم ما صح، لكن الذي صح قالوا وقع فيها اختصار، وأن المراد مسح على الناصية وأكمل على العمامة، وجعلوا حديث المغيرة مفسرا لها. يعني الآن لو قلت لماذا أجاب الجمهور عن حديث عمرو بن أمية وهو في البخاري رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه، لماذا أجاب الجمهور على حديث بلال الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين والخمار يعني العمامة؟ طيب، وحديث ثوبان مختلف في صحته. طيب بماذا أجابوا عن حديث بلال وحديث من؟ عمرو بن أمية. جعلوا حديث المغيرة مفسرا لهما، وقالوا إن الحديث، إن هذه الحديث فيها اختصار، وإن المقصود أنه مسح على الناصية والعمامة. عند الجمهور قالوا لابد من مسح الناصية والعمامة، العمامة فقط ما يكفي. أيه الناصية، لأن الدليل هكذا مسح على الناصية والعمامة، ومعنى ذلك أنه بدأ على الناصية وأكمل على العمامة. لكن يمكن لأصحاب أحمد أو أحمد أن يقول إن الاختصار خلاف الأصل، يعني الأصل عدم الاختصار، هذا واحد. ثانيا قالوا المسح على العمامة ورد عن جمع من الصحابة كما هو عند ابن أبي شيبة وصنف عبد الرزاق. قال أبو إسحاق الشالنجي رحمه الله روي المسح عن العمامة عن 8 من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وعن أبي الدرداء. قال ابن المنذر ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس وهو مذكور في كتاب الله، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة. انتهى. ثم قال وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم السنة لرجع إليها. قال بل غير جائز أن يظن بمسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف بمن كان من أهل العلم؟ ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك، وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح الخفين ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذ أذن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة. الأوسط لابن المنذر. إذن ابن المنذر يرجح المسح على العمامة ويوافق أحمد على ذلك، ويقول لعل من أنكره من الأئمة ما اطلعوا على أدلة المسح على العمامة التي تنص على المسح على العمامة لا شيء آخر معها. فهذا إذن نبذة عن رأي الفريقين في قضية المسح على العمامة. لكن الذين أجازوا المسح على العمامة فقط في مذهب الحنابلة اشترطوا شروطا. أولا أن تكون ساترة لجميع الرأس. قال ابن قدامة ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفى عنه، لأن هذا الكشف جرت العادة به لمشقة التحرز عنه، لأن العمامة ما تنزل كذا خلف الأذن وتطلع يعني، ففي أجزاء يسيرة تكشف هذه يتسامح فيها ويمسح العمامة. ثانيا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. فالعمامة إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة أو صماء. طيب ما هي العمامة المحنكة؟ هي التي أدبر بعضها تحت الذقن تحت الحنك، محنكة لأنها تلف من تحت الحنك، تلف على عادة عمائم العرب. عمائم العرب من زمان ما هي عمامة بس كذا لفتين ثلاثة وخلاص، لا، عمائم العرب تغطي الرأس وتنزل تحت تطلع مرة ثانية يعني محكمة. ليه؟ لما كانوا في السفر والغزو يلبسون على هذه الكيفية حتى لا تسقط في السفر وفي القتال، فكانت محكمة. ولذلك رأى أحمد صحة المسح عليها لأن في خلعها مشقة. ترى العمائم المحكمة العمائم المضبوطة ليس ليس سهلا فكها وثم ربطها مرة أخرى، ولذلك قال بالمسح عليها. واشترطوا أن تكون محنكة وذات الذؤابة التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف. أما العمامة الصماء، ما هي العمامة الصماء؟ التي لا حنك لها ولا ذؤابة، فقط كم لفة على الرأس بس، هذه العمامة الصماء. فالعمامة الصماء لا يجوز مسحها حتى عند الحنابلة. قال ابن قدامة من شروط جواز المسح عليها يعني على العمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجوز المسح عليها، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة لا يشق نزعها، هذا كلام القدامى في المغني. فالعمائم هذه الخفيفة قال هذه عمائم أهل الذمة ولا يشق مسح، يعني كانت تشبه الطاقية كذا، ممكن تشيلها على طمرة ثانية، يعني كل لفتين ثراء، يعني شيء يسير. قال المرداوي: وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، فجزم المصنف هنا بأنه لا يجوز المسح عليها وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب وقطع به أكثرهم الإنصاف. ومن المعاصرين أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فماذا قال شيخ الإسلام بن تيمية؟ أجاز المسح على العمامة بجميع أنواعها حتى الصماء، وقال: والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولا يمكن معها طرد الخيل. ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون. عجات الآن بدون تخطيط. وذكر إسحاق بن راهوي بإسناد أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون، لأن الحجاز ما فيها جهاد، جهاد كان بالشام. فإذا كانت عمائم المسلمين بالشام محنكة لأنهم كانوا أهل جهاد. ولذلك شيخ الإسلام وهو بالشام ويرى أي نوع من العمائم يلبسون. فإذا هذا رأي رحمه الله. فعرفنا إذن الجمهور لا يرون المسح على العمامة فقط، الحنابلة يرون المسح على العمامة بشروط إذا كانت تغطي الرأس وإذا كانت محنكة. شيخ الإسلام يرى المسح على العمامة عموما. هذه أقوال، يعني هذه الأقوال المختلفة في مسألة مسح العمامة. كان عندك شيء في مسألة؟ أيوة، العصائب والتساخين. هو يصحح حديث أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أي بس هو إذا كان يرى أن هذه الأحاديث مفسرة بحديث المغيرة سيقول لك إنه أمر بالمسح على العصائب إذا كان معها مقدمة الرأس، يعني رد الجمهور، رد الجمهور. أي لأن في عندنا غير هالحديث صحيح وبما في ذكر الناصية. أي وقبله حديث البخاري وحديث مسلم وهي صحيحة، يعني الصحة لا إشكال في أن بعضها صحيح أكيد، لكن كيف تفهم؟ على أي شيء تخرج؟ طيب، على أي حال انتهى وقت الدرس. نحن الآن عندنا المسح على الخمار للمرأة باقي، ثم حكم المسح على غير العمامة كالطاقية والشماغ الموجودة الآن. سنبقي هذه للدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم اليانصيب؟ اليانصيب طبعا محرم وهو من الميسر، وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فإذا لا يجوز ولو كان خيريا كما يقول بعضهم. هل الملائكة يرون؟ نعم، يمكن، يعني يجوز شرعا رؤية الملائكة. إيش يعني يجوز شرعا؟ يعني لا يستحيل، يمكن وقوعه، ما في ما يمنع رؤية الملائكة. فمثلا عمران بن حصين رضي الله عنه سلمت عليه الملائكة، ورأى بعض الصحابة الملائكة في بدر تقاتل، ورأى أمامه ملكا على فرس يطارد مشركا ويصرعه ويضرب بالصوت ويخضر موضع الضربة. فإذا لا يمنع، يعني الله عز وجل ينزل الملائكة لتثبيت المؤمنين وللقتال مع المؤمنين، يعني الملائكة تقاتل مع المؤمنين، تقاتل عمليا، ما هو فقط نزول تثبيت، في نزول قتال، فتشترك الملائكة بأنفسها في القتال مشاركة عملية حقيقية في القتال. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإذا من وظائف الملائكة القتال مع المؤمنين، ومن وظائف الملائكة تثبيت المؤمنين. والله خلق الملائكة لأمور هذه منها، ولا يوجد مانع يمنع شرعا من رؤية بعض البشر لبعض الملائكة. أنا ما نقول أن كل البشر يرون كل الملائكة، ولا كان ما حد أكل ولا شرب، ولا لأنه إذا رأوا جبريل على صورته ما حد يتحمل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الضابط في سماع الأناشيد؟ أولا أن لا تكون على صفة الأغاني كهذه المؤثرات الصوتية التي صارت مثل الموسيقى، والأغاني التي فيها الأناشيد التي فيها التمطيط المبالغ به فيه المشابه للأغاني، وما كان على ألحان الأغاني أيضا. يعني في بعض الأناشيد على ألحان أغاني أهل الفسق تماما، يأخذ الأغنية يشيل الموسيقى يجيب نفس اللحن على النشيد، فهي مشابهة للفساق. وأيضا أن لا يكثر منها من الضوابط، لأن إذا أكثرت فأشغلت، صار الآن ديدنه النشيد لا القرآن، انشغل عن القرآن وعن غيره من العلم، يصبح النشيد يمسي عن النشيد، ينام عن النشيد، ينام عن النشيد، والنشيد خلاص كله دن 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 ونشيد. ثم أيضا ينبغي أن يراعي المعنى، هي ما هي مسألة الآن دندنة وطنطنة وهذا تنتنة، وهذه صارت ألحان، يعني صار القلب منشغل باللحن. أما الكلمات فإذا هنالك شروط لسماعها. ما حكم أن يقوم أحد بالأذان أو الصلاة في المسجد بدلا من المؤذن؟ أو لا يجوز التعدي على حق المؤذن والإمام إلا بإذنه، إذا أنابه ما جاء أصلا. كيف يرد السلام من يقرأ القرآن؟ إذا أنهى الآية رد السلام. الاستحمام يجزي عن الوضوء مع عدم تمرير يد على الرأس؟ نعم، إذا مضمض واستنشق، إذا طبعا قلنا أنه هذا غسل جنابة. أما إذا قلنا لا، هذا غسل تبرد وتنظف، فلا بد يتوضأ، لا بد يتوضأ. ذكر بعض الشباب أن تحريم الوشم مقتصر على النساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الرجال في حديثه. طيب يا أخي، الزينة أصلا من شأن النساء ولا من شأن الرجال؟ الزينة السناء النساء. فإذا منعت النساء من الوشم وهن أهل الزينة أصلا، فمن باب أولى منعوا من الرجال. وإذا قلت هذا دم محبوس تحت الجلد بالإبرة والمواد التي يحقنونها، فإن حبس الدم تحت الجلد مشكلة أصلا، ذكروه حتى في قضايا الطهارة، وحتى يعني فيها إشكالات الوشم هذه، لأنه هو حبس الدم تحت الجلد بالإبرة والألوان والمواد التي يضعونها. ما الحالات التي يجوز مأمون أن ينفرد عن الإمام فيها؟ كما إذا ما أطاقه، كما في حديث معاذ، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي لأنه ما أطاق. الأعرابي جاء من عمل طويل، ثم معاذ طول بقرة، راح يطول يعني قرأ في الطوال، وقال يا رسول الله يصلي معك ثم يأتينا، يعني مسافة الطريق، ثم يصلي بنا ويطول، ونحن جايين من مزارعنا وجهد. فانفرد عنه وأكمل الصلاة. الشيء الثاني أن يكتشف أن الإمام لا يقيم الفاتحة فينفرد عنه ولا يكمل الصلاة معه، أو يكتشف أن الإمام لا يجوز الصلاة وراءه بدعة مكفرة مثلا فينفرد عنه ولا يصلي وراءه. قد يحدث مثلا أحيانا طبيب طوارئ وفي صوت معين إذا جاءه وعرف أنه في حالة، يعني حالة حياة أو موت، يعني فينهي الفرض بسرعة، ينفرد وينهي الفرض ويمشي مثلا، أو يقطع الصلاة إذا اضطر. هل يعد الرأس عورة عند الصلاة؟ لا. تقويم الأسنان جائز، إصلاح عيب لا حرج، ليس من تغيير خلق الله. طيب، قول عن رجل إنه علماني لا يجوز إلا إذا تأكد من قوله أو كتابته مثلا أنه على هذه النحلة أو على هذا المذهب، لأن نحلة خبيثة فهو هذا رمي بها، فيجب أن يكون المتكلم فيه بحق، المتكلم فيه فعلا عنده هذه النحلة. طيب، مسح الأذن سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الوضوء من ماء زمزم لا مانع، الوضوء بالماء المقروء فيه لا مانع. وصية لطالب العلم: ضبط المتون، ضبط المتون، المتون الأساسية في كل فن، يعرف كيف تقرأ بطريقة صحيحة ويعرف معاني العبارات، أن يوجد له من يفكك له العبارات ويشرحها له، وأن يعرف الأدلة الأساسية في كل مسألة، الأدلة الأساسية في كل مسألة. الجمهور قد يكون ثلاثة من الأربعة، نعم. سيأتي المسح على الطاقية، الرموش الصناعية من وصل الشعر فلا تضعها المرأة. دعاء القنوت ممكن في الصلوات الخمس، وممكن في الجهريات، وممكن في الفجر، لكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقنت في الفجر فقط طيلة السنة. قنت عليه الصلاة والسلام شهرا، فالسنة أن يقنت شهرا. قنت يدعو لقوم وعلى قوم، دعا لناس من الصحابة سماهم ونجي الوليد بن الوليد، ودعا على قوم بالاسم، ودعا دعاء عام أيضا. فإذا يدعو للمسلمين وعلى الكفار، ولا بأس أن يسمي. إذا تزوج صديق لي غير مسلم، يعني هل يجوز تهنئته؟ نعم، لا بأس أن يهنئه. إذا لم يكن كافرا محاربا لا بأس أن يهنئه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم يدخل فيها تهنئة بالزواج، تهنئة بالوظيفة، تهنئة بالنجاح. هذا السؤال عن عذاب أبي طالب الله أعلم، والذي ثبت أنه أهون أهل النار عذابا، لأن الموحدين يخرجون، أما المخلدين ومنهم أبو طالب لا يخرجون. ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن المشكلة بعض الناس يقول كما واحد يتكلم يقول يا أخي هذول بعض الناس لحام تطول، لا لحام تطول، ليش ما يأخذ ما زاد عن القبضة ويسوي كذا وهو حليق، سوي كذا، يقول ليش ما يأخذ ما زاد عن القبضة وهو ما عنده لحية أصلا. مسح الرأس يكون من منابت الشعر مقدم الرأس إلى الرقبة، الرجوع هل يجب؟ ما لا يجب. هل هو مسحة أخرى؟ هذه مسحة كاملة ذهابا وعودة. تريد أن تسمي مسحة أخرى؟ ممكن، لكن ورد تفصيل المسحة الواحدة في السنة بالإقبال والإدبار. يعني هو الراوي لما قال مسح رأسه مرة وهو جاءت مفسرة أقبل بها وأدبر، فعرفنا أن المسحة الواحدة فيها إقبال وإدبار. ما هو ضابط خروج الريح؟ سماع صوت، أن يشم ريحا. إذا كان أهل الوسوسة، يعني واحد يعرف نفسه الوسوسة، ما ينصرف إلا بأحد هذين الأمرين: يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو العلاج للوسوسة بخروج الريح. طيب، بقي سؤال عن العمامة وتغطية الأذنين، سنؤجله الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.